الله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة النحل الآية الثانية عشرة ضرب الله جل وعلا مثلا عظيما لحال من يمن عليه بالأمن والرغد ولكنه لا يرعى هذه النعمة فيتنكر للمنعم ولا يعترف بفضله ولا يقيم حقوقه وحدوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله جل وعلا يضرب الأمثال ليتذكر الناس وينتبهوا لأخطائه. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا وصوره متعددة وقصد به أولا مكة عندما لم تستجب للدعوة، كان أهلها يعيشون في نعم تامة تأتيهم الأرزاق من نواحي الأرض، حيث كان لقريش رحلة الشتاء والصيف، ويعيشون في أمن لأن الناس في وقتهم كانوا يعظمون الحرم ويحترمون من فيه. فأرسل الله تعالى إليهم محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى والحق ودعاهم إلى عبادة الله فأبوا وحاربوه واتهموه بتهم متنوعة، اتهموه بالجنون، اتهموه بالسحر، اتهموه بالكهان، واتهموه بأنه من كحول الشعراء للكلام الذي يأتيهم به وهو القرآن. وأخيرا ضيقوا عليه ومنعوا عنه القوت وحديث الناس إليه واتصاله بهم وحاصروه في شعب أبي طالب في هذه الناحية، المكان هو آخر الساحة الناحية هذه، فلا يؤثرون ولا يبايعون ولا يتحدث معهم ولا يناكحون حتى اضطروا لأجل أوراق الشجر. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة قبلت، قال اللهم عليك بسنين كسري يوسف، فأصابهم جذب 7 سنوات بعد مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأصابهم الخوف حيث أنهم صاروا يشعرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يهددهم في كل لحظة، يتوقعون أن ينقض عليهم ويهلكهم، بدلا من أن كانوا برغد من العيش وكانوا يعيشون أمنا تاما. هذا المثل في تلك الفترة، وهو مثل لكل من شاكلهم في كل مكان، وصور هذا تتكرر في كل الأعصار والأمصار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لو أن واحد من الآن ذهب إلى السوق على سبيل المثال بقالة، وجد فيها أنواع الرزق المتنوعة من الشرق والغرب والشمال والجنوب، يسأل عن الجبن جميع أنواع الجبن، عن السكر جميع أنواع السكر، وهكذا بقية الأطعمة. يدخل سوق الفاكهة يجد البرتقال متنوع، تفاح متنوع، موز متنوع، وهكذا بقية الفواكه والثمار. ويباع عندنا هنا أرخص مما يباع في البلد المنتج. هذا نعيشه في هذا اليوم في مكة، فنحن نعيش الآن في رغد ونعيش في أمن تام. وهذا يدعونا إلى أن ننتبه لا نقع فيما وقع فيه من سبقنا، سواء كان في هذا البلد من كفار مكة أو في غيرها من البلدان التي يعيش أهلها الآن ويلات الخوف والجوع. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا في هذه الآية ضرب لنا هذا المثل الواضح، قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذا كل إنسان يفهم أنواع البضائع يعرف هذا من الهند وهذا من المغرب وهذا من الشام، هذا من اليمن وهذا من الصين وهذا من أمريكا الجنوبية وهكذا. يأتينا من كل مكان، وكان هذا هو سنة الله تعالى في هذه البلدة التي هي مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فإذا أن الناس لم يستعملوا هذه النعم بطاعة الله ولم يشكروا المنعم عليها ويطيعوه، فإن الله يسخر منهم. وسلبها سهل، الخوف يحل محل الأمن ويمتنع توريد البضائع ويمتنع القرض، فمن أين يأكل الناس؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على مكة هو مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أعظم النعم. فإذا أن
الناس قبلوا ما جاءهم من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فليبشروا بالخير والسعادة دنيا وآخرة. وإنهم رفضوا حكم الله وتعدوا حدود الله واستعملوا نعم الله فيما يغضب الله فالويل لهم. وهذه سنة الله الجارية لكل أزمان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وسماه لباس لأنه يغطيهم ويغمرهم. بدلا من أن يكون الإنسان شبعا ممتلئا يتخير من أنواع النعم ما شاء، يصير بعد ذلك يتلفت ولا يجد شيئا. وبدلا من أن يسترخي آمنا مطمئنا يصير دائما في قلق خائفا يتوقع أن تحل به الكارثة كل لحظة. قوله جل وعلا بما كانوا يصنعون، أداهم السببية وما موصولة، أي بسبب الذي يصنعون بسبب صنيعه، ليس ظلما من الله، وإنما هم الذين ظلموا وعرضوها لهذا العذاب والعقاب. ولهذا قال جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم. وهنا فأذاق الله لباس الجوع والخوف. الله جل وعلا لما أنهم لم يعبدوا وهو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي أمنهم من الخوف سلب هذه النعم منهم فأذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم نبه إلى مسألة هامة، فقال ربنا جل وعلا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أتى بالواو واللام وقد وكل واحدة منها مؤكدة، فثلاث مؤكدات. ولقد جاءهم رسول هو محمد عليه الصلاة والسلام منهم، ليس أجنبي وليس غريب، معروف أصله وفصله ومعروف نشأته وتربيته ومعروف بصدقه وأمانته. تكذبوا ليه؟ لماذا تكذبوا؟ وهم يعرفونه بالأمين، يعرفونه بالصادق. وإذا اختلفوا بأمر من الأمور رجعوا إليه، لماذا لما جاءهم بالتوحيد نبذوه ورفضوه وقالوا أجعل الإله الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. ولقد جاءهم رسول منهم، أي ليس أجنبيا، فكذبوه لم يقبلوا ما جاءهم به ورفضوا أن يوحدوا الله وقالوا لا بد من إله آخر، لا بد من عبادة اللات والعزى ومنات وإزار ونائلة وغيرها من المعبودات لا يقتصر على الله جل وعلا، لأنه عندهم لا بد من الوصول إليه من وصاء. وقالوا نحن لا نعبدهم إلا لأجل أن يقربونا إلى الله سبحانه فنتخذهم وصاء. والله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده وصحبه، وإنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يقل يذهبوا لأصنامهم أو أصحاب الأضرحة ويعرضوا موضوعاتهم عندهم وهم يتوسطون له. الله جل وعلا لم يتركنا حملا، إنما وضع لنا نظاما نتعبد لله على وقته، شرع لنا وبين كيفية العبادة، وبين أن دعاء غير الله أصنام أو أضرحة أو غيرها أنه من الشرك المخرج عن الملة. وهؤلاء القوم جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب، وهذا تحذير لمن شافعهم ممن يكذب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبع، فإنه متوعد بهذا كما توعد أولئك. أو أخبر جل وعلا عن أنه أوقع بأولئك العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي أنه أصاب العقاب وهم متلبسون بالظلم لأنهم ظلموا أنفسهم فعرضوها للعقاب وأشركوا، والشرك هو الظلم العظيم. وحينئذ لا ينفع مع الشرك أي عمل صالح، لأن المشرك فاقد الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. فلا بد لكي يقبل من الإنسان أي عمل أن يحقق الركن الأول من أركان الإسلام. إذا عرفنا هذا فإن هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا لنا ينبغي أن ينتبه الإنسان له، لأنه يصلح مثالا لكل فرد أو مجتمع. فإذا أن الإنسان أنعم الله عليه ونسي هذه النعمة واستعمل قواه من صحة وغنى وعافية وعمل، استعمل هذه القوى في غير طاعة الله، فإنه متوعد بهذه العقوبة، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، على مستوى البلد الصغير أو على مستوى البلد الكبير. فهذا مثل، والمثل ينطبق على أفراد كثيرين، وليس بالضرورة أن يكون قرية أو مدينة، بل قد يكون فردا ينعم الله عليه بالنعم فيتناسى نعم الله عليه ويستعمل نعمه نعم الله عليه فيما يغضب الله، فإن الله يسلبه ذلك ويغير حاله من صحة إلى مرض، من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن أمن إلى خوف. وفي هذا الزمن ما أحوجنا لأن نتذكر هذا ونتذكره في مجالسنا، المجالس التي مع الأسف تعمر بالغيبة، يجب أن تعمر بتذاكر هذه المسائل، وهو محاسبة النفس والتنبه للأخطاء التي يقع فيها أفراد أو جماعات أو مجتمعات، فإن الناس إذا فشى فيهم المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه فيدعونه فلا يستجاب لهم. والله تبارك وتعالى فقدر هذه الآية بالمثل، فقال وضرب الله مثلا، وهذا المثل كل إنسان يعرض نفسه عليه ليعرف هل هو من أفراده أو لا، حتى أنه يدرك ما ينتظره من عقوبات أو أنه يعيش في أمن وسلام. وفي زمننا هذا وفي بلادنا هذه وسع الله تعالى على الناس بالرزق ويسر لهم الأمن، صار الإنسان يسافر بمفرده من أقصى البلاد إلى أقصاها لا يخشى إلا الله، وهذه نعمة عظيمة لا بد من تقييدها باستعمال النعم فيما يرضي الله والابتعاد عما يغضب الله جل وعلا. ووجد في زمننا هذا أيضا كثير من الصرارف عن الطاعة، ووجدت وسائل الإغراء للصدود عن ذكر الله والاشتغال بما يغضب الله، وأضرب أمثلة لذلك، منها القنوات الفضائية الماجنة التي تنشر الإلحاد والفجور وتتوفر في بيوت كثير من الناس ويشاهدها الصغار والكبار، وهذا ليس من شكر النعمة وإنما هو من كفر النعمة. والأمر الثاني تعامل الناس بالربا، وقد رأينا عقوبات عاجلة وقعت هذه الأيام لمن كان له قلب. والأمر الثالث تعاون الناس بصلاة الجماعة، فالبيوت بجوار المساجد وكثير من الناس لا يخرج لإجابة النداء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد يخرج الأب ويترك أولاده. والأمر الرابع تبرج النساء، وصارت الدعاية لبروز المرأة بمفاتنها شيء مشاهد وملحوظ، فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه وغيرها. لكن هذه التي ظهرت وفشت وكثرت وعمت فنخشى أن تكون قد طمت، والله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، وإذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا توالت النعم علينا ونحن لا نستعمل نعم الله في طاعته فليس هذا معناه الرضا، وإنما هو الاستدراج ليزداد الناس غفلة فيأخذهم وهم غافلون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وحوادث الزمن المعاصرة إذا تأملها الإنسان ودرس تاريخها وجد أنها تنطبق عليها هذه الآية. في بقاع الأرض التي فيها حوادث من الآن إذا درس الإنسان تاريخها وجدها تنطبق عليها هذه الآية. كان أهلها يعيشون في خير وفي نعمة وفي أمن وفي رغد، لكنهم لم يستعملوا هذه النعم فيما شرع الله، فسلط الله عليهم من يؤذيهم بهذه الحروب وهذه الفتن وهذه المصائب المتنوعة من زلازل وبراكين وأعاصير وحروب ونزاعات وغيرها من أنواع البلاء، حتى صارت حريم حيوان. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد هو الذي ينظر إلى هذه الحوادث ويستفيد منها العظة والعبرة والتفكير للتخطيط للمستقبل السليم، لا أن تكون حوادث يشاهدها الإنسان للتجزية وتمر عليك أن لم تكن. وربنا الحكيم العليم ضرب لنا المثل بكتابه، وحوادث الزمان خير شاهد. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكون شخص يذهب إلى صلاة الفجر ويترك أهله نائمين ويرغب في الجلوس في المسجد حتى طلوع الشمس، ولكن إذا جلس إلى طلوع الشمس فإن أهله لا يستيقظون للصلاة، فعلى الأفضل له أن يترك الجلوس حتى الشروق ويذهب لإيقاظهم، أم يجلس في المسجد ويتركهم مشاهدهم. كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، الواجب عليه هو إيقاظ أهله، إذا أراد أن يذهب للصلاة يوقظ أهله قبل أن يذهب ويجلس في المسجد ويحصل الفضيلة. والله تعالى أثنى على إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ومن مسؤوليات الإنسان أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد لمن تحت يده من أولاده وزوجته ونحو ذلك. أما أن يجلس في المسجد ويترك أولاده لا يصلون إلا بعد طلوع الشمس فقد ترك أمرا واجبا عليه وفعل أمرا مستحبا. وهل يوازن بين هذين؟ لا موازن بينهما. تعرض نفسك للإذن من أجل أمر مستحب ليس هناك تعادل ولا توازن بينهما. فإيقاظك لأهلك وحملهم على أداء الصلاة في وقتها أمر واجب عليك تأتم بتركه. وأما بقاؤك في المسجد حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين فهذه فضيلة وسنة وعمل حسن لكنه ليس بواجب. ولكن إذا أردت أن تجمع بينهما أيقظ أهلك قبل الصلاة ثم اذهب وصلي واجلس في المسجد حتى ترتفع الشمس. ديون وعليه ديون، هل من حق الورثة المطالبة بالديون وهل يجب عليهم أن يسدد الديون التي على مورثين؟ الإنسان إذا توفي تعلق بحق تركته أمور أربعة. الأمر الأول مؤنة تجهيزه، ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة مما به رحم، ثم بعد ذلك الديون المرسلة المطلقة سواء كانت لله تعالى كحج واجب أو كفارة أو نذر أو زكاة واجبة أو كانت ديونا للآدميين من يطالبه بحق مالي. ثم بعد ذلك الوصية في حدود الثلث، ثم بعد ذلك الباقي يكون للورثة. وإذا كان له ديون عند الناس فالورثة يطالبون بهذه الديون ليسددوا منها ما عليه من ديون. وإذا وفى وسدد الديون التي عليه يقتسمون. يقول هل يجوز تجديد أوراق غير المسلم الذي يعمل خارج حدود الحرم؟ أولا يجب على كل إنسان أن يتقي الله ولا يدخل هذه البلاد كفار. وكلمة غير المسلم يعني كافر، الناس الآن صاروا يتحاشون أن يقولوا كافر ويقولون غير مسلم يلطفون العبارة. والناس إما مسلم وإما كافر. فالإنسان الذي يكرمه الله سكن هذه البلاد ليس له أن يستقدم كافرا إلا لعمل لا يحسنه المسلم، هذا اضطر لذلك استخدم. ولا يسمح له بالقرب من الحرم، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. لا يجوز التحايل لإدخاله الحرم مهما كانت الأمور. ولو تأمل الإنسان واقع الناس وجد أن بعضهم يستخدم سائق أو خادم أو حارس، وهذه كلها أعمال يوجد في المسلمين من يقوم فيها، ولكنه الشيطان سول له. فمثل هذا العمل لا يجوز. وإذا كان وجد عندك وانتهت مدته فأرسله إلى أهله ما دام لم يهتدي، وإن اهتدى لدين الإسلام فالحمد لله يجدد له. يقول هل المسح على الركن اليماني في الطواف سنة؟ نقول نعم، استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه من السنن في الطواف. والركن حكم الإيمان السنة استلامه، لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه. تتيسر للإنسان، أما إذا لم يتيسر لا فلا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. ونرجو الدعاء بالتوفيق بمناسبة الاختبارات، نسأل الله جل وعلا أن يرزق طلاب العلم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما يتعلمونه نافعا لهم في حياتهم وعونا لهم على طاعة الله، ونسأل الله تعالى لهم الهداية والصلاح والفلاح. يقول: كيف حالنا نحن سكان مكة ويوجد فيها بعض المعاصي؟ الواجب على الإنسان الذي يعلم شيئا من المعاصي أن يبرئ ذمته بإنكار المنكر قدر استطاعته، إن استطاع أن يزيله فعليه إزالته، وإن كان لا يستطيع فهناك جهات رسمية مكلفة بهذا، قد جعلتها الدولة قائمة بهذا الأمر، وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنه. فإذا أنك عجزت عن هذا بلغ أولئك وهم يتولون الموضوع ويعاقبون من يستحق العقاب ويغيرون المنكر، لكن تعاون أنت معهم في بيان هذا المنكر وإرشادهم إليه. يقول: هل تارك الصلاة في مكة خاصة يسمى مسلم؟
شو؟
كيف؟ اللي يترك الصلاة في أقصى الدنيا يسمى كافر، تريد في مكة يسمى مسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ما تركها فقد كفر. الإنسان الذي يترك الصلاة وهو في أمريكا الجنوبية في أقصى الصين يعتبر كافر، وأما مكة فإن المعصية فيها تعظم كما أن الحسنة تضاعف، فإن المعصية تعظم، بل إن مجرد الهم بالمعصية في الحرم تعتبر معصية ولو لم يعمل الإنسان. الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فما بالكم بمن فعل تلك المعصية. نسأل الله أن يعصمنا من الله. يقول: المخدرات والحلم ما حكم وجودها في مكة؟ أرجو أن لا تكون موجودة في مكة، وإن وجدت فمن يعرف عنها شيء عليها أن يبلغ إدارة خاصة بهذا، إدارة رسمية تعطي مكافآت لمن يبلغها عن شيء من هذا، وله مكافأة مجزية عن كل حبة من حب المخدرات إذا بلغ عنها، وإذا بلغ عن مروج فإنه أيضا له مكافأة، والمروج حكمه هو أنه يقتل. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأحد أن يتسطر على هؤلاء لأن ضرر هؤلاء يتعدى، وفسادهم وإفسادهم يتعدى أنفسهم إلى بقية الناس، ومثل هؤلاء لا يستر عليهم بحال. يقول: قيادة المرأة للسيارة هل هم كفل النعم؟ لا، هذا من أعمال هؤلاء الفسقة الذين صاروا يروجون لمثل هذه الأمور، وهو من العبث في المجتمع المحافظ، يريدون اختراق هذا المجتمع المحافظ. وليس سرا أن أقول لكم إن هذه البلاد محسودة من قبل أعدائها، ولا يريدونها أن تبقى دائما بخير، وإنما يريدونها أن تقع في الوحل كغيرها، فلا يريدون نساءها يبقين عفيفات دائما، ولا يريدون رجالها أن يبقوا في راحة واطمئنان، وإنما يريدون أن يشقوا. ومثل هذا السؤال أسأل السائل وغيره، لو أن امرأة تقود سيارتها وحدها هل يتركها الشباب؟ الآن إذا كانت المرأة بالسيارة ومعها سائق، لكن السائق قد يكون أجنبي، تجد الشباب يطاردونها يمين ويسار ويقفون عند أبواب المدارس، وفي حراس وأحيانا في شرطة. ماذا نقول إذا مشت امرأة أو حصل لها حكم في سيارتها؟ إذا صارت المرأة واقفة في الشارع تريد سيارة أجرة، يقف أربع سيارات لها وليست سيارات أجرة، وبجوارها رجل يريد سيارة أجرة أو غيرها لا يقف عند واحد. فالذين يريدون للمرأة أن تقوم عند سوق أن تقود السيارة لا يريدون هذا حقيقة، وإنما يريدون المرأة أن تفسد، يريدون المرأة أن تكون ألعوبة في أيدي الذئاب الجائرة. وهذه السباع التي تريد أن تفترس المرأة وتذهب حياءها وأدبها وعفتها وحشمتها، فلا تكون عندكم الأمور مندرسة. هذا يسأل عن الإحرام، يقول امرأة كانت عليها الدورة ولكن اغتسلت في اليوم السابع وحرمنا من أبيار علي وطافت وسعت حتى النهاية من العمرة، بعدها رأت دما، هل تعيد العمرة أم لا؟ إذا كانت المرأة عقب الدورة رأت النقاء التام، رأت البياض ثم اغتسلت وبعد ذلك أدت عمرتها أحرمت وطافت وسعت ثم رأت آثار دم، فإن هذا الدم يعتبر دم فساد ولا يبالي على عمرتها. وأما إذا كانت لا، لم ترى البياض، لم ترى النقاء التام عند غسلها، فإن هذا يعتبر امتداد الحيضة، فعليها أن بعدما ظهرت أن تعيد الطواف والسعي والتفصيل. يقول ما حكم التصوير للكعبة في الحرم؟ الناس بعد ما وجدت هذه الجوالات ذات الكاميرا صار فيه ابتذال وامتهان واستخفاف للحرم وحرمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في تصوير ذوات الأرواح: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وصار عم الناس الآن أنه يشتغل بجواله والناس يتعبدون لله في هذا المكان، وهذا نوع من الاستخفاف بقداسة المكان واحترامه. والواجب على الناس أن يحترموا هذا المكان ويقدسوه حق قدسته ولا يعبثوا به، مع الفارق الكبير. لكن أذكر لكم مثال وليس للمقارنة، وإنما هو لبيان أن بعض الناس إذا ألزموا بشيء التزموا، وإذا قيل لهم نظام هكذا امتنعوا وتأدبوا. القصف الملكي في بريطانيا ممنوع فيه التصوير، لا تدخله الكاميرا أبدا، وهو بيت واحد من الناس، ولا يسمح لأي وفد أو رئيس أو زائر أن يكون معه أجهزة التصوير. والناس الآن استخفوا ببيت الله وأهانوه بهذه الكاميرات التي يحملونها في جيوبهم والناس يصلون تجد رفع الجوال، واحيانا والناس يركعون يرفع جوال ياخذ صوره وهو يصلي، وهذا عبث وتلاعب في العباده، استخفاف في قدره المكان. فعلى الناس ان يستحوا ويتادبوا بادب العباده وما الحديث الى سويس. هذا انسان يسال يقول انه قبل ان ياتي للعمره كان في شوق شديد، كان في نيته عندما يرى الكعبه ان يبكي، ولكنه عندما راى الكعبه لم يحدث له شيء من ذلك، وهل هذه العمره غير صحيحه غير مقبوله، وصدر داخله كبت شديد. الانسان ينبغي له ان يعظم حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه وهو يشل المطار: هنا تسكب العبرات. فالانسان اذا دخل بيت الله يدخل بحال اخبات وخضوع وخشوع، واذا تلبس بالعباده من طواف او صلاه يكون كذلك، ويستحضر عظمه من يناجي. وقسوه القلوب لها اسباب، من اسبابها عدم الاخلاص في العباده، كان يراعي الانسان في عبادته، ومن اسبابها اكل الحرام، ومن اسبابها عدم استحضار عظمة من يناجي. فلا بد للإنسان أن يتنبه لهذه الأخطار. أما العمرة من حيث الظاهر إذا أداها الإنسان بأركانها وشروطها فإنها تصح حينئذ وتجزي من حيث الظاهر. أما القبول فهذا لا يعلمه إلا الله، لأن معرفة قبول العبادة وعدمه هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. لكن يظن للإنسان خيرا إذا أحسن في عبادته، ويخشى على المقصر أن يرد عمله بسبب تقصيره وتغافله عما جاء من أجله. والإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعليه أن يتأمل ويتدبر معاني ما يقرأ وما يذكر، فإن هذا مدعاة لحضور قلبه. وعليه أيضا أن يكثر من قراءة آيات وأحاديث الترغيب والترهيب، فإنها تقوي إيمان الإنسان، تشد من أجله في مواجهة ومغالبة عدوه الشيطان. وإذا عرض الشيطان للإنسان فليستعذ بالله منه ومكره، فإنك إذا استعذت بالله منه فر وهرب، وإذا ذكرت الله تعالى هرب. والشيطان عدو للإنسان، فلا بد من مكابدته ومنازعته لئلا يغلب العابد على عباده. هذا يسأل يقول: هل إذا قصرت لحيتي وأطلت ثوبي ودعوت الناس بالحق فهل أنا على صواب؟ لأن في بلد تحارب فيه السنة. لا، هذه الأمور لا تعملها، أن تتبع السنة. أنت لست مطالب بأن يكون ثوبك إلى نصف ساقه، إنما يكفي أن يكون فوق الكعب، ولا أحد يعترض عليك في هذا إذا كنت في بلد لا يريدون السنة. المحرم هو أن يكون ثوب الإنسان ينزل عن الكعب، وإعفاء اللحية واجب، ولا يجوز للإنسان أن يحلقها. ومن التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فراقب ربك واستعن به وسيكفيك ما أمرك. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كما وجه الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في هذا السبيل. فالدعوة تحتاج إلى حكمة، والحكمة هي وضع الأشياء مواضعة وليس منها المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المداهنة هي أن تترك الحق، والحكمة هي وضع الأمور مواضعها من دون تنازل عن الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام اتصف بالحكمة ولم يتصف بالمداهنة، وفرق ما بينهما كبير، فلنتنبه لهذا. ورجل كفلني في البنك قبل 25 سنة، ودفعت قليلا من الأقساط، كان المبلغ 600 دينار، ولم أكمل المبلغ لأنني كنت كلمة أحمادي يقول لا أبالي، وتزوجت وضاقت في المعيشة، بعد 20 عام أعطيته 150، وبعد سنة أعطيته 100، وأنا مصر على السداد. مات الرجل وله أولاد، فما الحكم؟ الحكم كمل السداد، لأن هذا دين عليك واجب لذلك الرجل، وورثته يرثون هذا الدين، فأعطي الورثة الباقي عليك من الدين. يقول نساء يعترضن على لبس غطاء الوجه والرأس، لأن العمرة يجب على المرأة فيها عدم تغطية الرأس، فما الرد لهم؟ الرد لهم هو ما جاء في القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخره. والنساء الصحابيات التي نزلت عليهن هذه الآيات عرفن معناها وغطينا أجسامهن، لا يبدو من المرأة شيء أبدا. ومن كان ليس عندها غطاء خفيف تغطي به الوجه وترى ما وراءه، وإنما عندها غطاء سميك لا ترى ما وراءه إذا أردت تمشي، كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وكان معه النساء، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حالونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها. ما معنى هذا؟ معنى أنها تغطي وجهها، ليس معنى هذا أنها تكشف وجهها لرجال وهي محرمة. فلا يجوز للمرأة أن تتعرض لرؤية الرجال إليها. النقاب المراد به غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا ممنوع منه المحرمة، لكنها ليست ممنوعة من غطاء الوجه كاملا. النقاب هو الذي يكون مخيط على قدر الوجه للعينين منه فتحات، فهذا ممنوع منه المحرمة، لكنها تغطي كامل وجهها.
حمون اللسان يا شيخ
نعم
اللسان يحمونه على انه
لا اللسان لا يعتبر نقاب، لو ان امرأة مثلا غطت فمها وشيئا من انفها ولبست نظارات فهل هذا يعتبر نقاب؟ نقول لا ليس. يقول اديت العمره فقال لي ان اؤدي عمره ثانيه عن شخص متوفى قريب لي. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يكرر العمره، اذا ادى العمره اكتفى بها ولم يخرج من مكه لاداء عمره ثانيه ولا ثالثه، وانما يكتفي بالعمره التي اداها. لكن لو أن إنسانا أصر على أن يأتي بعمرة ثانية لشخص متوفى ونحوه أو له هو، هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة، لكنها تقع عمرة. يقول ما حكم التدخين؟ مادة التبغ التي يصنع منها الدخان هي مادة سامة. والحبيبة الطبية تقول إن ملي جرام واحد من مادة النيكوتين الموجود في الدخان يكفي لقتل شاب في أوج شبابه. والكفار يكتبون على الدخان إنه ضار بالصحة وسبب رئيسي لسرطان الرئة. لو ايش رايك؟ طيب ولا خبيث؟
خبيث
خبيث طبعا. جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم بنص القران فهو من الخبائث المحرمه التي لا يجوز بيعه ولا تهاديه ولا تعاطيه. ثم انه يتنافى مع المروءه والادب ويظهر الانسان باسلوب العنانيه وعدم المبالاه في مشاعر الاخرين لانه يريد ان يكيف نفسه متناسيا مشاعر الاخرين الذين يتاذون بالروائح الكريهه التي تلوجهم وتضر بهم وبثيابهم. وهو ايضا استهلاك للمال في وجه غير مشروع يدخل في التبذير، والله تعالى لا يحب المبذرين ووصفهم بأنهم إخوان الشياطين. وكل إنسان سيسأل عن ماله أين اكتسبه وفي ما أنفقه. يقول: ما حكم سماع الأغاني؟ سماع الأغاني محرم لقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. الصحابة رضي الله عنهم فسروا لهو الحديث في هذه الآية بأنه غنى والمزامير، وأقسم على هذا عبد الله بن مسعود ثلاث مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنا من أمة أقوام يستحلون الشر والحليب والخمر والمعازف. فلا يجوز للإنسان أن يستمع للمعازف سواء كانت معازف فصلة أو كانت ما استميل به في هذا الزمن من نغمة الجوال التي هي من أخطر الأشياء، حيث أننا مع الأسف الشديد صرنا نسمعها داخل الحرم ونحن في الصلاة، وهذا من المنكر العظيم الذي لا يجوز للناس أن يبقوا عليه، بل الواجب إنكاره. وما الداعي لوجود هذه النغمات في هواتف الناس؟ النغمة اللي ينبهك الهاتف أن أحدا يتصل عليك وترد عليه، فلماذا صارت الموسيقى؟ تحصل من هاتف، يعني لا تريد أن تتصل أن يتصل عليك أحد إلا وتكتب اسم. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.